نعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد أنعم الله علينا بهذه النعمة العظيمة. أولا، نعمة الأمن نشكره عليها، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. نشكر لقادتنا ولاة أمورنا الجهود العظيمة في الحج وقبله وبعده وفي حياتنا لتحقيق الأمن. فمن فروع ذلك جلستنا هذه التي يحرم منها اليوم كثير من الناس، أو بعض الناس، بسبب ما يحصل في بلادهم من فوضى ومن. فنشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعمها الله علينا. ثم مدارسة العلم في المجامع العظيمة مثل الجمعة. كان أبو هريرة يدرس الناس يوم الجمعة ويستغل اجتماعهم فيدرسهم الحديث ويذكر لهم الأثر ويعلمهم الفقه في الدين، أبو هريرة رضي الله عنه. وها نحن نصنع مثل ما صنع أبو هريرة، فنأتي في هذه المجامع العظيمة لنبلغ الناس دين الله، الدين الحق، ليس الدين المشوه الذي تأتي به جماعة الإخوان المسلمين أو السورية أو لا، الدين الصحيح الذي ليس فيه أحزاب وليس فيه مظاهرات وليس فيه تحريف الصفات أو رقص في المساجد تقربا لرب الأرض والسماوات. الدين الحق الذي جاء به محمد وتعلمناه من علمائنا الراسخين جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأمد الله في عمر من بقي منهم أجزاء عن الإسلام خير الجزاء. والشكر الأكبر بعد الله بالصلاة على النبي، فنكثر من الصلاة على النبي شكرا له لما بذله من جهد صلى الله عليه وسلم في مكة، في المدينة، في الغزوات، في نشر الدعوة، حتى كان من فروع ذلك اجتماعنا. لولا دعوة النبي كان اجتماعنا اليوم لكنا ممكن عباد أصنام. جزا الله خير عن أمة محمد على ما بذلوا من جهد عظيم صلى الله عليه وسلم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وإن من أعظم دلائل محبة الله لعبده قرائن قبل وفاتك. يعني واحد سألني يقول لي مرة الأمس، كيف أعرف قبل أتوفى أنا كيف عند الله، كيف أنا عند الله، دفنوني أهلي وين أروح، أتعذب ولا؟ فذكرت له شيء ونسيت آخر، فسأذكر لك الأمرين الاثنين لكم. الأمر الذي ذكرته إن شاء الله يكفي، لكن الثاني أهم أو مهم. ذكرت له ما ذكره الحسن أو غيره، قالت بتعرف منزلتك عند الله انظر لقلبك، قلبك قبرك. قال ابن القيم في نونيته: قلوب العصاة الذين يتمردون على أمر الله ويعصونه سبحانه كمراجل النيران، يحصل فيه من الضيق والحرج حتى يحس بحرارة، يلجأ للي يسمونهم أطباء النفسيين، يأخذ دواء اكتئاب ويقعد ينام طول الوقت في حجرته، ما بيدي عن الأرض. هذا كله ما ذكر ابن القيم، إن كل من عصى الله سلط الله عليه جنديا. الأول اسمه الهم الغم، لا زال يعتركان في قلبه حتى يتوب لعلام الغيب. هذا رحمة من الله إن يسلط عليه ضيق الصدر عشان يرجع إليه سبحانه، رحمة. الجاهل يسوي يظل يدمن الأدوية النفسية وربما الكحول والمخدرات 30 سنة حتى يتوفى. لكن العاقل يقول لعلي أصطلح مع ربي وأرجع وأصلي الفجر في جماعة وأحضر الدروس واستفيد وأقوم بدين الله وبر والديه وأرجع مظالم الناس، يزيح عني الله هذا العاقل عاقل. أما الغافل المغيب عن الواقع يهت عذاب، يقول قلبك ضيق وحرج، يا أخي كل الناس سافرت، قاعد لي هنا في أبها والباحة والناس طلعت لها وربه وطلعت لها، هذا ضيق صدرك، يلا خلينا نشوف تذكرة سياحية واطلع بلاد العري أو بلاد. فينقل الشيطان بجهله وغفلته من منكر إلى آخر، يحسب أنه إيش في ذلك نجاته وفيه عطبه كما قال ابن القيم، يفتح للشيطان مجال غير الرجوع إلى الله، يقول ضيق صدرك، أنت بغالك سفرة، من جد بغالك سفرة، غير فيه شناوة. نعم جائز يكون هذا صحيح، لكن مع التقوى. تغيير الجو طيب، كان بعض سلفنا ربما يخرج للنخل ولا ما قلنا شيء، لكن مع التقوى. أما من يحصر الشيطان له إيش سلامة وضيق الصدر في إيش في نزهة، أو يا غير سيارتك، أو تقول يقول المرأة الشيطان غير ثاث بيتك كذا، يعني سويه أصفر سويه، فيهوهمها الشيطان أن مشكلتك في ضيق الصدر إنما عائد ليش إلى أمر دنيوي، غلط، إنما هو عائد لأمر إيش ديني في الأصل. فإذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وأصلح قلبه وشرح صدره كما قال ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن أقبل إلى ذكري فقرأ القرآن ودرس العلم وحضر حلقات العلم وأقبل على دين الله بقلبه وقالبه وعبد الله حق العبادة بما استطاع له معيشة حينئذ سعيدة. قال الله تعالى في كتابه الآية وش من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس هي السعادة، بقدر اتباعك للرسول التوحيد ترك الشرك القيام بدين الله تكون سعادة قلبك. وذلك الرجل الصالح لم يوصي امرأته تقول أنا عايش ضيقنا كذا، يقول يا أم فلان اقرأ القرآن اقرأ البقرة احضري حلقات العلم، فينشط الشيطان في صرفها. نعم ويشتد، حتى سمعت نقل لي من بعض من أرشد إلى ذلك، فبدأ يقرأ القرآن جاء للشيطان بالمثاءبة والكسل والنوم، خائف الشيطان أنه يهتدي القرآن، فبي فعلا اللي يصلح نفسه بدأ يقرأ القرآن ويهجم عليه عشان لا يشوف العلاج، فبعدين إيش يسوي؟ يتعب إذا كان ضعيف إرادة توكل على الله، يتعب ويترك القرآن خلاص ويظل على الدواء النفسي، يقول أقرأ ما أقدر الثائب. يقول علماءنا يا أخي تثائب وتثاقب وجاهد لين تخرج من إيش من عنق الزجاجة وتستريح، لا أول وجهك مثائب وكذا خلاص ما عندك قارئ القرآن تعبت، لا اقرأ أكمل أكمل حتى تخرج من عنق الزجاجة وتستريح. نعم تستريح، فإن طريق الله يقولون أول شوك حس بمجاهدة وشوك، بعدين ورد يقول القيم بعدين الجنة، فلا بد من الشوك هذا، خاصة اللي اعتاد إنه ما يقرأ قرآن اعتاد الغفلة، فإن يحس بمجاهدة عندما يقوم الليل ويقرأ قرآن ويقرأ أوراده يحس بمجاهدة، لكن هذا لا يعني أن يترك ذلك ويستسلم للشيطان، يجاهد نفسه فيغفر بالبشرى. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلا ما جاهدوا فينا ما تصبر اتبع هواه لما قرآن قاعد الثاب ما الثاب ما عاد أبغى أقرأ، لنهديهم سبلنا حتى يجاهدوا فينا، واضح؟ ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. أنا شخص يجي يستشيرني يقول الله أنا عارف أنه حرام بس إيش أسوي يا شيخ متعلق بهذه المرأة الحرام، طيب وش جاهد نفسك أنك تكسر شريحة اللي فيها رقمها وكذا، جاهد يقول لا والله يا شيخ ماني قادر ماني قادر، إذن يقول خليك فيما أنت إليه صائم، من تقادر خلك، لأن الله قال الذين جاهد ولو أرادوا الخروج عد عدة، له عدة لكن كره الله انبعاثه. كيف تقول تخلص من هذا الشر اللي فيه من الزنا ونحو ذلك وانت من تخطو الخطوه الاولى؟ وش هي؟ قطع العلاقه كلها وكسر هذا، فمعناها ان في قلبك زاويه. جاهد نفسك وتصبر يصبرك الله، لكن ما تجاهد نفسك تنفسك هواها، تبقى يتوفى في فحش الزنا ولا ولا يزن الزان حين يزني وهو قس عليه اي شيء. طلب العلم يقول والله ودي احضر معاكم حلقات لكن في الجمعه فقط احضر، طول اسبوع اغيب احس بشده. او عنده شبه ابن مسعود كان حدثه مره، هذا ابن الباني او غير، يقول هذا في المواعظ. اما في العلم ابن عباس كل يوم حدثه من الصباح الى العصر، ومن العصر الى ايش، ومن الظهر الى العصر. هذا للتعليم ليخرج علماء، لو كان حدثه مره واحده ما يصير علماء. واضح؟ فعلى كل حال الشيطان واقف بطريق الخير لك، يصدك بالشبهات والشهوات، لن يدركك إلا أن تستعصم بالله وكتاب السنة وتوكل على الله وتصحب رفقة الصالحة وتطلب العلم يكون لك حصان حينئذ، وتنكشف عنك الشبهات وتصبر يصبرك الله. لا تكن نفسك هواه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي لك. لا تكن نفسك هواه. النفس تضجر، قد تقعد 3 سنين تطلب علم تبدأ تضجر النفس تبغى غير. لا استمر، لأن الله قال إن الذين قالوا ربنا الله فترة من الزمن ثم استقاموا استقامة فترة من الزمن حتى يلقوا الله، حتى يلقوا الله. فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تبشرهم ملائكة في أول وهلة وتسلم عليهم في موضعين اثنين، سلم عليهم عند خروج روحهم، سلم عليهم عند دخول الجنة، تبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم. اللهم اجعلنا منهم واصلح قلوبنا وأعمالنا واهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. والصحبة مهمة جدا خاصة في الإجازة، شوف ولدك مع من يمشي الشوارع يؤذي المسلمين، يروح في الشواطئ والمولات يغازي البنات المسلمين، شوف ولدك وين يروح. الآن إجازة، نعمتان مغبون فيه كثير الناس، الصحة والفراغ. ولذلك نؤثر الآن أن نخصص مجلسنا هذا، ونظرا لمجلس التدريبي على الأذان وفقهه وبعض التوصيات، سيكون درسنا في الطائف الأسبوع القادم، ونتركه للبرنامج الذي جاء في تدريب المؤذنين في عصرنا في مغربنا هذه اليوم. وسيكون إن شاء الله درسنا كالعادة الأسبوع القادم في كتاب التوحيد بالطائف. فحينئذ يكون لقاؤنا هذا وهو مهم جدا، وقد تعهدنا معكم أن نذكر مسألة نحتاجها ونذكرها بحسب ما درسنا خلال الأسابيع والشهور من كتاب البخاري ومسلم والتفسير. من جمع في ذهن المعلم سيذكره لكم من ذلك على صورة مسائل، وهذه المجامع التي نجتمعها إنما هي مراجعة ينبغي لما درستم في تفسير ابن كثير، في مسند أحمد، في البخاري. نعم، وهي كالحصالة اللي وعدتكم بها. إخوان اللي يحضرون معنا درس سنة أبي داود بعد المغرب، وأشوف بعضهم يغيبون، سبحان الله، فرصة عظيمة. سنة أبي داود بعد المغرب والبخاري ومسلم، إنما هم كالحصالات يجمعون. عندما يأتي إذ ينصح أبويه ويجلس مع أبويه ينصحهم وهو مهتم بهذه السنن، يلقى الأحاديث بركة فيها إذا كان مهتم بها تنبعث على لسانه، حتى لو بالشواهد، مش كامل الحديث بالسند، بالشواهد. كما كان من أحصى مجالس الألباني وجلس معه قال رأينا الشيخ وأحصينا كل ما يقول، وقد قال النبي قتلوهم قتلهم الله، يذكر شاهد الحديث، قال فأحصينا له 15,000 حديث يتلوها من صدره في خلال مجالس كلها. كيف؟ وش كان يسوي الشيخ حصار التحقيق؟ يقف على حديث يراجعون وراجع انطبع في ذهنه خلاص، حط ريال حط ريالين. جاء في مجالس زي مثل هذه المجالس الجمعة، يبدأ الله يبارك يقول فقه الألباني في مجالسه، يبدأ الشيء اللي خلال عمره جمعه الحصالة يبدأ تنكسر الحصالة ويطلع فوائد. حتى العلماء يقولوا ما نستغني عن أشرطة الشيخ، كن مثله، تمر معنا. شوف بعض الناس يغيبون في عن سنة أبي داود، ليش؟ وعن بخاري، ليش تغيب؟ احضر كل يوم بعد المغرب الدارمي، اجمع في هذا الحصالة، تجد نفسك تنصح شخص من بركة الله في هذا العلم أن يعينك الله، تلقى المعلومة أول ما تكتسب معلومات تنبعث على لسانك إذا كنت مخلص الطلب، متقن، مراجع، مهتم. تنتهي من الحلقة أو من النص لوالديك أو لأخيك، أنا كيف طلع هذا كله مني؟ إيه لأنك جمعت، تحضر، تحضر وطبع ذهنك. الآن الحصالة عملت عملها، لكن ليجي ما نشوفه إلا في الجمعة فقط. هذا من وين يجيب الحصالة؟ البث المباشر طيب، يعني يتابعنا الآن في البث المباشر كما ذكروا لي إخواني وأصحابي، يقولون يتابعونك اليوم 1,100,000 حول العالم. لكن البث المباشر إيش الإشكال فيه؟ أولا النساء الذين لم يؤذن لهم بالحضور وكذا ما ذرات يعني، لكن اللي يستطيع يحضر أفضل. ليش؟ لأن ميزة الحضور على البث المباشر أنك إذا حضرت شابهت الصحابة في أخذ العلم عن النبي. كيف كانوا يأخذون العلم عن النبي؟ أحسنت، مباشرة، يكفيك البركة وملائكة تجتمع، قوم مغفورا لكم ودرس سيادكم حسنات. هذا لو جزء البث المباشر. يقول لي أصحاب البث المباشر، يقول يجينا اعتراض في الاتصال وحنا نتكلم، يجينا المرأة تدخل بشاهيها وغدا ما عندك عمل، عندي عمل، والبث يشتغل. ما هو مثل التفرغ في المسجد ولا اي قعود تشبه بالصحابة. قال الشاطبي في كتاب الموافقات: وقد جرت سنة رب الأرض والسماوات على أخذ العلم من أفواه الرجال مباشرة، فإنك إذا حضرت وسمعت وأخذت العلم مباشرة انفتحت يعني قريحتك، فهمت. بينما لو قعدت في منزلك ودرست، فإنك إذا قرأت في كتاب تقرأ المرة بعد مرة لا تفهم، وإذا بك تحضر وتأخذ من فيه الشيخ فينفتح لك العلم وتفهم ويسهل عليك هضمه. لأن هذه السنة المشي عليها الرسول، الأخذ من أفواه الرجال في الحلقات. وذلك للبث المباشر فضل أيضا. أنا يقول لك طيب أسمع الدرس مسجل ويقدر يسمع مباشر، لا مباشر أحسن، لأنه في مسابق الخير، في تشبه بيش نوعا ما على الأقل بما كان عليه النبي، يأخذون منه مباشرة. نعم، وهذا لعله أفضل. حينئذ نبدأ مجلسنا هذا، كيف تقضى الإجازة وقد بدأنا فيها. أولا لابد من دراسة الأحاديث أو التذكير بالأحاديث الناهية عن إضاعة الوقت والآيات. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين الرب في أسلوب بليغ حكيم لا ينزل إلا من لدن عليم خبير، أنك يا إنسان كما لو كنت في وسط بالون محاط بالخسران من كل مكان. كيف تخرج من الخسران؟ لأحد أمور، وهي أن تكون أولا مؤمن بالله حتى تقبل أعمالك، لأنه كنت مشرك ما تقبل أعمالك. قال الذين آمنوا، التوحيد أولا، إفراد الله بالعباد وعقيدة السلف في الصفات، إذا تكون جهميا هذا الإيمان بالله وهو اتباع العقيدة الصحيحة في الأعمال أنها من الإيمان، في القدر إيمان به خير وشر، في القرآن كلام الله ليس مخلوق. المهم تكون مؤمن. واحد، آمنوا وعملوا الصالحات. فأشوف بعضكم، أعرف وجود بعض بعد صلاة الفجر حتى ما في درس يقعد لين تشرق الشمس يقوم يصلي ركعتين، أو يحضر الدرس يصلي ركعتين بعد، قاعدين يعملوا صالحات كل يوم بارك الله لهم، صالحات عظيمة. يعني إذا حضر الإنسان درس الفجر كان عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، استغرقوا الوقت في العمل بالصالحات. واللي يدلهم على العمل بالصالحات دروس العلم، ثبتهم على ذلك، تدلهم على آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إذا جلسوا تواصوا بالحق بالترك الجلوس مع أهل البدع، بإنكار الشرك، بالخشوع في الصلاة، والصبر على من يرفضه، صبر على الحق، لأنك إذا أذعت الحق هناك من يؤذيك، يقول أنت تشتم العلماء وينفر منك ويتهمك بالحسد ويتهمك. الصبر، هذه نصيحة. دخل الرجل لما أحمد ويقول فلان فيه كذا، قال تغتاب العلماء، قال هذه سخيفة، هذه نصيحة، أنا أرد على هذا اللي يسمونه شيخ على ما تكلم من الباطل، لا أشتم ولا شيء، تكلم بهذا الباطل أرد، هذه نصيحة ولا تعتبر غيبة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان السلف كما عند الطبراني وغيره إذا انتهوا من المجلس يتلون هذه الآية، والعصر للإنسان الذي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا الإنسان ناجي من الخسران. ومن ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا إله إلا الله. إذن آيتان هنا تدل ماذا ينبغي تفعله في يوم ولائم عرس، استراحة تدعى إليها، تأخذ أولادك الاستراحة، أو نزهة بحرية، ماذا تقول؟ انتبه، هذه آية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الحديث فقد خرج البخاري كما تعلمون في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حق. الغبن عند التجار من دخل برأس مال مثل 100,000، 100,000، ثم أنه انتقص من إيش، ثم أنه انتقص من إيش، من رأس مال في التجارة فأصبح مغبون. فيا أخي رأس مالك دينك، فإذا كان عندك صحة وفراغ فإنك تنمي دينك بذكر الله وحضور حلقات العلم والخشوع في الصلاة والقيام بدين الله. فإذا فرغت وعندك الصحة أيضا ولم تعمل بدين الله من ذكره ونحو ذلك، فسينتقص من إيش؟ من دينك، فتكون مغبون رأس مالك. هذا هو الغبن. شوف سبحان الله، كل ما يتكلم النبي بحديث توقن هذا رسول، والله والله يعني كل ما نسمع منه حديث يزيد إيماننا، إيماننا به أنه مبعوث من الله حق، وأنه خاتم النبي سيد ولد آدم ولا فخر. أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، أعطيني حكيم ولو يسمونه مثل شكسبير أو أفلاطون أو الفلاسفة يتكلم هذا الكلام، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، من علمه؟ ربنا، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فلنستفد من الرسول أول شيء. يعني أنا يعني آسى على بعض شبابنا حاط مسرحيات شكسبير مترجمة ويقرأ حكم ويترك صحيح البخاري يقرأ فيه كتاب الأدب، ويترك رياض الصالحين لا للوجه القراءة على طريقة التبليغين اللي يقروا ما يفهمون شيء. أقرأ حديث بتدبر. كانت لي جدة كما عجائزكم الآن الله يجزاهم خير كل عجائزنا كبار السن ما شاء الله على المصحف، هي كانت المصحف وصحيح البخاري تثقف الله يرحمه، فعندها صحيح البخاري تقدر تقرأ فيه. حين نبي للعوام كذا يتصلون بالحديث، وإذا أشكر عليهم شيء من الحديث يرجعون العلماء لا يفسرون برأيهم، في حديث واضحة الدلالة جدا ما يحتاج يعني. الأعمال بالنيات سبحان الله. حتى العام يجي ينذرك يشوف لك يشوفك بديت يشوف الشخص بدأ يمين يسار قال ترى الأعمال بالنيات فليش يعني هذه ظاهرة يعني جدا ما تحتاج إلى شرح. فحينئذ ليكون لكم نصيب في اليوم والليلة من قراءة صحيح البخاري. وأكثر شيء استفدت من أوقاتي في الفراغ وأنا شاب في 22 أو 21 صلتي بالكتب الستة، فأحمد ربي أن يسر لي ذلك. فكنت أقرأ كما يقرأ الشاب النهم قصص شكسبير وألف ليلة وليلة، كنت أقرأ حديث رسول الله أشوف إيش قال الرسول في النسائي في البخاري في الترمذي، ومشيت في عمري على هذا واستفدت، واستفدت استفادة عظيمة. حتى كبار مشايخي كانوا يجلسون معي كالشيخ محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، إلا هو أكثر من لازم صاحب ضوء البيان، الفحل الأمين الشنقيطي محمد الأمين. فكان يقول لي وأنا وقتها طالب في سنة أولى جامعة، لأني جئت في الهندسة أدرس من القرى علم الحديث، وكنت أزور الشيخ في المنزل، وكنت أقرأ عليه مقدمة أصول الفقه، وقرأنا عليه التفسير، تفسير القرآن، وهو كان مفسر، لأنه لازم الأمين الشنقيطي طول حياته أكثر من لازم الأمين. فكان مع سعة علمه متواضعا والله يقول لي، والله على ما أقول شهيد، يقول وأنا في سن صغير يعني شاب، لكن هي الفراغ كنت استثمر في القراءة الحديث. فقال لي يا قحطاني أنت إيش تقرأ بالضبط؟ أحس ما أجلس معك مجلس إلا طلعت منه فوائد. كنت وقتها أقرأ من كتب الست الذي ندرسكم إياها الآن. هذا الكلام صار له كم؟ صار له نحو 31 سنة، قالها لي قبل 31 سنة، قال ما جلست معك إلا استفدت، والآن أكملنا نحو 31 سنة. فإني أدرس العلم تقريبا لعمر ابني عبد الله، والآن ابني عمره 32 تقريبا. المقصود حينئذ ينبغي للمسلم أن يستثمر وقت فراغه، وأن يطيع الألباني من علماء العصر قبل وفاته ينصح الطلبة وهو في مرض الموت، يقول استزيدوا من طلب العلم، اجلسوا في الحلقات، لا تشرد الدنيا، نصيحة هو مقبل على آخر ينصح، لا تلهيك الدنيا والأماني كما يفعل البعض، يكون عنده نزعة كبر وش يسوي؟ يقول لو حضرت الحلقة أصبح جاهل، تعال يا فلان ندارس معك العلم، في انتشله أو يأخذ الواحد مثله عنده أماني ويقعدون مع بعض يدارسون، لأنهم يشوفون في ذلك نفس من نزعة الكبر اللي عندهم إنه ما بيجلسون حلقات العلم، ويقعدون يدارسون 2-3 في مكتباتهم، ويتركون مجالس المعلمين الذين أخذوا العلم عن كبار العلماء، وهذا خطر عليهم. سئل أبو حنيفة عن 2 استغلوا أوقاتهم في التفقه لكن ما يجلسوا أهل العلم، قال معه أو 3 قال معهم شيخ يفقههم، قال لا قد لا يتفقه، كل واحد يطلع لك شيء يظن صحيح يقول صحيح الدارس أنا وياك، هذا من تلاعب الشيطان. الخوارج كيف كما ذكر الفوزان هذه الفائدة، كيف صاروا الخوارج؟ يجلس واحد إلى الثاني من غير عالم الصحابة يشرف عليهم ويقول لهم قولك خطأ استنباطك خطأ، ما في أحد. قال يخرج واحد والثاني إيش الله الله معلوم الله ما شاء الله لك استنباط الله ما خطر على بعض الله يبقى وش تريك أنت كلكم سواء سواء كما يقال، ما أنتم أهل العلم يحمدوا على استنباطه شوي يجروا إلى مجلس ثاني مهم راسخ في العلم ولا أحد زكاه من المشايخ الكبار يقول روح يلا نحضر عنده، طيب من زكاه من المشايخ الكبار ولا له تزكية واحدة ويروح يختلف عليك اليوم ويترك المجالس، استغفر الله العظيم، كل هذا من تلاعب الشيطان بالناس اليوم. حينئذ هذه الأحاديث والآيات تدلنا على وجوب استغلال الإجازة هذه فيما ينفع. والآن الإنسان يعيش بقسمين، قسم نفسه ما عنده إجازة، عنده عمل، ولده عنده إجازة، هنا تجي المشكلة، إذا يغيب عن ولده من بعد الفجر إلين الظهر وبعد العصر برضو عنده عمل، أو يكون الولد حينئذ يخرج وقت الضحى أو يسهر في الليل وقت أبوه بنايم عشان عمله غدا، هذه المسألة الثانية، وهي التعامل مع الولد والشخص له حينئذ هذا الحال، أنه ابنه في إجازة وهو مرتبط بعمل، وهذا الغالب اللي كان فيه إيش الصحابة، الأولاد الصغار من هذا الصحابة كان عندهم مدارس ما في، يعني طول الوقت يشبه هذا هلين يصير له عضلات ويبلغ كذا بده يسلم الوالد الحقول ويشتغل بالبساتين، ولا ذول الوقت في عمره 12-11 والله يلعب مع الصبيان أو يجي في المساجد يشوف الرسول إشكال يعني أبوه يجيبه يبدأ يصلي. إذن هذه الحال تشبه حال الصحابة أيام الأولاد، ما كان عندهم مدارس وما كان، لكن كيف أباهم يصنعون معهم؟ الأب ينام مبكر لأجل عنده إيش؟ عمل، يقوم من الصباح. الصحابي مثل عمر مثل يروح الحقل يعمل، وكان له منزلة بالإسلام لكن يعمل عشان لقمة العيش كما يسمونها اليوم. لكن هل أولادهم يسهرون؟ لا. روى البخاري في صحيح القصة اللي إخوان حديثين درس المغرب حضروها وسمعوها، والنبي دخل على ميمونة خالة ابن عباس، نام الغليم، الله أكبر. شوف النبي كيف يسأل عن الغلام، نام ولا لا؟ أن سهر الأولاد خطر. اقرأ لي محاضرة ذكرت فيها أمور طبية خطير الجهل بها للسهر. سهر أيام الإجازات شول ضعف في المناعة، يصير ربما مرض قد يقضي على الشخص، ضعيف مناعته، ذهاب نور الوجه، يصبح وجهه يعني في سواد أو بهاء، يروح البهاء من الوجه. نعم، يتعرف على الأراذل، الأراذل الخفافيش الليل ما تلقاهم إلا بالليل. واحد ذكرنا سهران على الإنترنت من إخوان، دخل عليه فجأة واحد من طريق المراسلات قال له الساعة 2:30 الصبح، قال أنا المهدي المنتظر. هذا الخفاش صاحب الليل اقتنس الناس 2 بالليل من طريق الواتس، قال له المهدي منتظر، لا إله إلا الله. نعم، فالخفافيش هؤلاء خفافيش الليل مجرمون، أولاد الليل بنات الليل ما تقاوم إلا بالليل، يسترون فيه بالظلام ويستغلون نوم العدول، عدول ينامون عشان يقومون صلاة الفجر، فيبدأ يعين بعضهم بعض في هذه الفترة. فأنا ممن أنصح أبنائي وأنصح أن لا يسهرون خارج المنزل بالليل، لأنه لن يتعرفوا من تتعرف عليه خارج المنزل بالليل؟ تعرف من يسهر، تعرف. والباقيين العدول الأفاضل طلاب الحديث، طلاب صغار كبار ينامون عشان عندهم درس بعد الفجر، عشان عندهم صلاة، من أجل عندهم صلاة من أجل، فسيتلقى الخفافيش بالليل ويمتدون يمكن لين الساعة 7 تلقاهم أيضا في الفطور قاعد الماكن لهذا، ثم ينامون لين قرب المغرب. كما حكى لي شخص كان منهم هداه الله في هذا المسجد الحمد لله، فقال كنت أنا هكذا يعني طريقتي مع الشبيبة، نعم طريقتي مع الشبيبة أن أجلس معهم أن أجلس مع رفاقي من بعد العصر لين 7 أو 6 فجر وأقعد أنام إلى الله يجزاه خير. يقول جدي جابني الحلقة هنا لا جابني المسجد وسمع مني كلمة بعد العصر قصيرة، قال وبعدها اهتديت ولازمت الحلقات وتغيرت في الله الحمد. فيذكر لي برنامج، وهذا الأخ اللي اهتدى هذا كان كل أكثر الشارع على هذا، ما يجتمعون إلا بالليل في الإجازات، ويزيل لهم الشيطان ويعسل لهم السهر، مع أن من بعد الفجر لين الضحى ومن الضحى العصر يقدر يعني إذا كان عنده لعبة يلعبها، لكن ما يعسل له ذلك اللي إيش بالليل ينوم عن صلاة الفجر، وليعرفوا على من الأرذال أولاد الليل أو بنات الليل حد بلو السهر، حتى يخليه الفراش وده جاي يسمع كلام والده وينام الساعة 9 أو كذا مثل الشوك الفراش، ولا يهدأ إلا من يهدأ والده يفرك أو يهرب من طريق النافذة أو من طريق يسهر، خلاص جعله مدمن. أي نعم، نسر الله الهداية لشبابنا وفدياتنا. إذن هذا مهم ومهم جدا أن تعرفه. فيبدأ الأب ما دام عنده عمل ولده كذا يحاول يبرمج ولده على ترك السهر بالليل. كيف؟ اليوم تدخل على أولادك قرب المغرب ما صلوا الظهر ربما إذا ما انتبهت، قبل المغرب نص ساعة مواصلين نوم، سبب أنهم يسهرون للساعة 9 يقول إجازة. إيش إيش عندك يا ولدي معناه أنك تسهر؟ يقول بضيع وقت في الليل، إيش أسوي؟ في النهار والناس نايمين، من هم اللي صاحين ذاك الوقت؟ الأفاضل، أصحاب الأعمال. يعني هل معنى ذلك أنك تعرض نفسك لفتنة أنه ما عندي شيء، وأنك تسبب في تفويت الفجر، وأنك تسهر؟ هذا عذر؟ إذا تجي تقطع عليهم النوم، يعني تجيهم مثلا ناموا خلاص بعد 7، صحهم لصلاة الظهر واكسر لهم هذا الدائرة اللي تدبع معهم 2-3 بعد صلاة الظهر، خذهم إلى النزهة. ولو ركبتهم قارب، ولو ركبتهم شيء تقطع عليهم إيش؟ الدوران هذا إنه بيبدأ لين المدارس، بعدين بيد ينظمون من هنا عند المدارس بكي يجتازوا ويأخذوا راتب إلى آخره. بقطع عليهم ذلك واجعلهم ينامون معك بعد العشاء، لأن فترة الغفلة هذه وانت نايم وخليتهم يسهرون، السهران من الصغار الشبان يحدث نفسه بأشياء وانت نائم تعرف وش مغبته، أن يخرج، أن يذهب في أقصى أقرب مطعم يغازل فيه بنات، أن يذهب كما قال لي شخص سافر مع والده إلى فرنسا مدري وين يقول، واعترف للولد الله أسأل الله تابع عليه، قال والدي أساء لي في الإجازات يأخذنا إلى خارج المملكة وخليه هو والده نايمين بعد العشاء أو كذا وأنزل أزني وأطلع، شوف كيف بتراب الفلوس من تاب الله عليه. شوف الخطر كيف يخلي والدي ينامون في الفندق، فأنت لما تنام معرض لك الخطر، وكان الجد ما ينام الله يرحمه، وكان رجل من الذاكرين، وكان له جاه عظيم معروف في مكة، إلا هو المفتاح تحت المخدة، يعرف أن عياله سيتسربون بعد النوم. نعم الآن مفتاح إيش؟ الله ما أدري، يعني الهروب عن بعد، حتى شافوا لهم طرق. نعم يهربون بقلوبهم من هالجوال ذا ويدخلون المشاكل لهم وهم تحت الغطاء، ينخس بس كأنه خرج. الجد هذا شيء قديم كثير، أنا ندخل لك البيت فتنة، دخلت تلقى يتبرر الولد الله إذا خير الولد نايم، شو مغطى. طب خلي النور يظلم، شوف الوحش من تحت الغطاء كيف كهرب اللي تحت، طرف النور بالشوار. تعرف ولدك إيش يقرأ إلا ما رحم الله. نعم لا تستعجل. وحينئذ الأب الخائف على أولاده أيام الإجازات يجمع الجوالات من البنات والشباب، يقول أنت تقولون منصة الآن وش عندكم، اقرأ القرآن، العبوا اللعب المباح، واتركوا النظر في هذا الجوال الذي يعلمكم العري ويعلمكم، اجمع منهم الجوالات وعطيهم أول يوم في المنصة، خفف الشر عنهم. نعم خفف الشر عنهم، فإن لم يستطع حط المراقبة، شوف ولدك اليوم وين يدخل، ايش المواقع اللي يدخلها عن بعد تستطيع، اما ترك فارس هذا وتيجي بعدين تولول ولدي عاق، ولدي صار ياخذ شبو، انت السبب عملته، لابد المراقبه. قال قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اذا لا يعني نومك انت وعملك وولدك عنده اجازه ان تتخلى عن مسؤوليته، تقول ايش اسوي عندي عمل، لابد تصنع مثل الرسول، تسأل عن نومه، تنتبه له، كما قال يا غلام ابن عباس تجلس مع جلسة مواعظ في الإجازة بعد العصر وهو جلسة الشاهي النزهة، احفظوا الله يا أولادي يحفظكم الله، مواعظ اشتركهم كذا، لا مواعظ ولا شيء، ولا تعرف الوقت الكيك وقت الله. يا أخوان يحزني إن أبا والله ظروفه صعبة وتجد ولده منتفخ، لأنه ولده يقيم عليه مظاهرة إذا ما وفره، فيجيب له الكيكات ويجيب له الأشياء ويستدير ربما، نسأل الله هداية الجميع. ثم الرأس خاوي لا يأتي حلقات العلم ولا يعظه، يعني أهم شيء تنفخ ولد كذا، وش سوى ولد تقاتل فيه تفتح عمورية كذا. فيجب عليك يا أخي الفاضل أن يكون اهتمامك بإصلاح فؤاد ولدك أكثر من بطنه. نعم الدجاج تسمن للأكل،
لكن الولد ليش اسمه؟ وشفت ظاهرة غريبة مر عليه صبيان في السابعة أو الثامنة منتفخين كلب بالون، هذا خطأ وخطر على الولد أصلا. يعني الإنسان عمره 20 وش بيصير فيه؟ نعم هنا مر غلام كان يمر يسمونه الهامبرجر لأنه كذا أخذ العرض كذا يمشي كذا. طيب يا أخي الفاضل، ما كان لوالديه نظام في غذاء؟ جيبوا صحن ثاني، جيبوا صحن ثالث، أبو شهر يا ولدي، ويقول إكرام الولد هذا. أنت عقيت ولدك، وإذا كبرت بيعقك أصلا، مثل ما شفت أولاد يعقون أمهم حتى توفيت بالقلب يمكن. يجون له بالسرير عنده الصمام تعبان، ويجونها بأرز ولحم ومندي ودسوم وتفسوس كيف سلم بعدها شهادة اقتلوها قتل جيب مسلوقات يسيرة جدا سريعة الهضم، مسلوقات يسيرة. هذا البر، انت بر ولدك كذا لما تقتل تزغط كما يقول عام تزغط تعطيه الشوكولاتات وتعطيه، والله مكرم ولده. شوف ولده ما شاء الله من كرم وش صحيح هذا، والله مهي المنقبة. علمه الأكل باقتصاد، علمه حديث استحيث المديد من كل الطعام النبي، علمه شر ما لقيمات لكمنا صلبة، أدبه. خلي الأم تقول والله ظروفنا وإن ما عندك إلا هالصحن، الله يعينك تأكله، يقول يزمجر الدارين يتعود تصعب معناه يرفس ويهتز كل شيء من بدنه ويرفس، بعدين يصبر عليه. ها؟ تقول مالك إلا هذا الطعام، خلاص لا يقول كل شوي كأنها يسمونها السيد قشطة أو الفرتيت أو إيش اسمه لها فرس النهر، تحط ما شاء الله ما يشبع. أنت قاعد تأكل فرس النهر، ولدك له معدة، إن تركته معها اتسعت ومرض القلب وما عاد يعينك حتى. كل ما تقول له شيء بعدين الأكل ما نهضم بعد، خلنا ننهضم. إحنا ما نتكلم عن ولد اللي عنده ظاهرة مرضية هرمون، لا في بعض الإخوان طلاب علم وأولادهم جون درس لكن عنده هرمون مسكين يتسع وما يأكل كثير. كلامنا عن الوالد المفرط يجيب بسكوتات ويجيب مدري شلون ويأكل ولده يقول مكرمة وينسي يعلم العلم. لا في أولاد سبحان الله عنده هرمون، يا والدي أكل أكل طبيعي لكن هو بيطيء الحرق، هذا مسكين مرض. تكلم على الأب المفرط الذي يأتي الولد كل ما يشتهي. وقد قالها جار لنا قديما من بعض البلدان العربية، قال ولدي والله ما خليه يعني يشتهي فتفوت الأجبية، لو قام للساعة 2:30 يزمجر يقول أدي بروست، والله لا أنزل وأروح أقدم له البروست لفته. يقول ابن الجوزي قال إياك أن تري ولدك كل محبة أطيعه في كل شيء، فإنه مع الأيام سيشتط عليك ولن يقبل لك في المستقبل تأديب. فإذا يوم عصيته عودته أنت وأدمن طاعتك له فهي لن يقبل تأديب منك، لأنه اعتاد على إيش؟ اعتاد على إرفاهك له لمحبتك له، فمحبتك تضرك. قال لي جدي وكان له كتاب اسمه ذكريات مدرس، وكان أول مدرسي المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه، جد من طريق الوالدة، نصحني مرة وأنا شاب قال إذا تقدم بك العمر وتزوجت، وقتها ما كنت أبغى متزوج، قال يا ولدي يعني أنصحك نصيحة، صار لك يوم من الأيام ولد فلا تحيطه وتكثر عليه بالدلال، لأن المجتمع لن يدلله. أنت عودته ينام كذا وعلى الفراش الفلاني كذا ويأكل كذا ويشتري كذا وتستدين لإرضاءه، يجي يوم الأيام يتوظف بالشهادة فيضعونه في مكتب يعني ضيق والأحوال فيه صعبة، أوراق كثيرة وكذا، لا ما أبغى العمل، أنا ما أخذ هذا العمل، وقعد فقير في وجهك ولم يتزوج ولم المجتمع دلله، يجي المدير يقول إلا تبيه ما أحطك في مكتب وزير، استحالة بدلل المجتمع. فمن الآن عوده يعطيه تارة ومنعه تارة، يخشوش أنه يقول عمر في النعمة لا تدوم. من الآن المجتمع لم يدلله، لن يجي المدير يقول شكرا قل مره كذا يسوي هذا مره يعني في غيرك بيشتغل ايش ما بيشتغل اي سواء قطاع عام او قطاع خاص. هذه من وصايا الجد رحمه الله، وكان صاحب حكمة وكان مدرسا معروفا، وذكر في السير في سيرة رجال مكة، قال كان بكر الصبار من كبار علماء يعني الشافعية يدرس في الحرم، وترك له ابن فقط طالب علم اسمه عبد الرحمن وهو جد الوالدة، فذكر في كتب السير. وكان أبوه يدرس الحرم المكي كتب الشافعية، وكان عالما جليلا. مقصود أن الأمر كما قال الجد، لن يدلل ابنك المجتمع. نعم، شوف تربية والد الشيخ الفوزان. قال لي الشيخ الفوزان كنت في زيارته مرة، قال ما في وظائف وقتها طبعا وكذا، قال فكنت أحمل جوالين ووصلها على شيء من النقود. الإمام أحمد ما في ذكر وظائف في مكتب وكذا، جمال يوصل نساخ ينسخ ويأخذ النقود، وش فيه خير من إيش اليد السفلى؟ يد العليا خير من يد السفلى، وابدأ من تعود هو عيب. نعم، علم ولدك العمل والاكتساب، وعلمه شيء العلم، فإن لم يقبل يصير عالم، فعلمه صنعة يتكسب بها لا يمددن الناس، علمه العفة كما كان سلفنا رحمة الله عليهم. أبو مسعود البدري كان عنده ولد ويروح ولائم في وقت الإجازة، يعني نسميه الآن يعني يروح وليمة مع ولده وينثرون السكر والجوز والحلوى، فينهال الناس التقاطها من الأرض، فيجي الولد يتحمس بياخذ يعلم ولد عف يمسك يده لا تأخذ الأرض شيء، ويوديه البقال يشتري له يعلم العفة. فنعلم ولادنا العفة واليد العليا خير من السفلى. نعم، يجي الآن وين العفة؟ يا عمك وسراسه يقول له فين العيدية يا أمة؟ صح، ايه تعلمي الأخ والعيديات، تعلمي العفة وسراسة وسيدة، يقول لي يا عمي فين العيدية؟ ليش تعلميه الأخ حتى من عمه؟ علميه تعفف، ومن يتعفف يعفه الله، عينيه على العفة. يطلع الولد متعود أن يده الدنيا دائما، يطلب أنك أنت عودت، روح قل لي عمك الثاني في العيدية، وقل لي خالك في العيدية، يصير عليه الأمر هين أن يطلب الناس. أين العفة حينئذ؟ ومن يستعفف يعفه الله. حينئذ ننتقل للمسألة الثالثة، حدامة هذه المسألة، الجهل بها حدام، القرينة. الآن كيف تعرف مستوى قرين ولدك وانت ما تشوف ولدك أصلا وين يروح؟ حينئذ لابد أن يكون لك إيش؟ مراقبة. وكنت استدرج بعض عيال الشبان بأن أقول لهم أنا صار لي مللها في هذا الزمان شيئا ما، أحتاج سلة معك أنت ورفاق تجيبهم يشرب شاي حنا وياهم، إلا ما أعرفهم منهم جيبهم بس شو. فحاول بحيلة أن تصل لرفاق أولادك، شو بيمشي مع من؟ بحيلة، ولا تتسلى ولا في مكان عام طفشان وتبي يعني تشوف أحد يسولف عليه، المهم تشوف يمشي مع من. قد يكون يمشي مع خوارج، شوفهم ذو لحى ويحفظون القرآن، تسألهم من مشايخكم؟ يطلع سلمان العودة يقدسون والقرضاوي، ها يمشي مع تالفين أخوان مسلمين بمشايخهم أعرفهم. ولا إيش تتابع يا ولدي أنت؟ والله أتابع مشاهير، أتابع مشاهير. إيش مشاهير؟ يقول فلان في المطعم سوي توقيع وسوي، ليش يا ولد تسوي كذا؟ يقول اتسلى، تسلى بالمشاهير. ايش معنى هذا يا اخي الضايع؟ المشاهير ايش؟ المشاهير ايش؟ مش الفائده ان تشوف واحد راح المطعم ثم ضرب بالوجبه هذه ثم مسح حتى والله اكلكم طيب، مش الفائده من متابعه المشاهير؟ ايش الفائده من متابعه المشاهير؟ تابع يا اخي دروس العلم، تابع البث المباشر. اب هنا احسن الله لاولاده، يقول جبت لهم سماعات في البيت وقت البث المباشر اجمعهم واسمعهم البث، استفادوا والله وقام يشكرني، يقول لي والله عيالي تغيروا معي، اول اعوذ بالله من عقوق، مع الايام يسمعون البث وراء البث ارتحت منهم، ارتحت. العلم هو يهذب ويزكيهم، العلم وعليم اياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمه، هذا اللي يستثمر في الوقت الصيف. اذا هذه المساله مهمه، وهي رفاق عيالنا مع من يمشون المرء على دين خليله. فلينظر احدكم ايش؟ ها؟ يعني يخالف، شوف صديقه من؟ تعرف اصدقاء عيالنا صار من؟ بعض اصدقاء عيالنا للاسف ملاحده، كيف؟ يفتحون لعبه الكترونيه شركائك في العالم كله، يهود ملاحده، يشتركون معك في لعبه، ثم تنشا علاقه، يتبادلون بعد اللعبه لما يستحسن هذا اللي يقول اقذف المقذوف، استحسن صوته، استحسن طريقته، يتعرف عليه، ابدا يدله على الالحاد. تعرفون اللعبه المشتركه هذه الصوتيه؟ اعوذ بالله، اشنع، وربما فتيات، واحيانا يجمع فلوس عشان يشوف اللي يذهب لتلك الفتاه في تلك الدوله اللي يزني بها. شوف يبدا يجمع فلوس ويطلع جواز. احذروا، ايش يسمعون العيال؟ يعني الفتاه اللي راحت كندا هذه لا شك ولا ريب انها كانت ايش؟ ها؟ انها كانت ايش؟ كانت تطالع المواقع ودخلوا عليها من هذه الطرق. ودولتك هذه دولتك إرهابية، هذول حابسين حريتكم يا بنات. شوف البنات هنا في كندا ويجيبون مناظر زينة في الديسكو أو في زعمهم يعني أنها زينة، ما لهم إلا كان هذا الولد اللي جاني ملحد هنا. والدته تبكي وقالت لي ولدي أنا حطردوه من المدرسة، وجابوا أبوه عندي هنا، الحمد لله رجع وكلمناه الحمد لله. قال لي فتنتي كانت بالتواصل الاجتماعي، مواقع الإلحاد، مناقشة الملاحدة له. فانتبهوا يا إخواني، ترى مع الأيام يدمن الشخص على المراقبة، يتعود أن يراقب ولده، يبدأ في البداية ويشوفها صعبة بعدين يترك ولده يفلته لأنه مل أو تعود على المراقبة. هذا أخطر شيء، أن يألف الإنسان المعصية. من المعاصي أن تألف أنك ما تراقب ولدك، تألف خلاص يصبح كما يقول العامة، مش لغتهم في كلمة لا بأس العامة، عادي يا أخي ما تراقب ولدك، ما تخاف عليه، يسهر مع من؟ يطالع عيشة من الطرف، ينظرك نظرة ترسوه وتجده كان بالخط العريض المرسوم على وجهه. شباب لا تعود عدم المراقبة، هذا من ضعف الإيمان. يقول ابن القيم أو غيره، كلما ضعف دين الشخص قلت غيرته، كلما قوي دينه قويت غيرته على حدود الله وعلى بناته. ها؟ فهذا ضعيف الإيمان كل دائما يقول وش فيها شباب، وش ضعف إيمانه، ما تشوف عنده غيره. نعم، حين الغيرة على محارم الله سنة كالمهجورة، والله كالمهجورة، إنه يخاف بس يمشي مع البنات أو كذا والشبه يضيع دراسته. لكن هل يستحضر غيرة على حدود الله؟ لا بد يستحضرها، مو عشان يضيع مستقبله بالشبه ويضيع دينه أول شيء، مو عشان يضيع دراسته أو يضيع نفسه. يستحضر الغيرة على محارم الله، فإن الله يغار، وكان النبي يغار على حدود الله، وكان يغضب إذا انتهكت محارمه. هذه الغيرة يجب أن نورثها قلوبنا،
أنا غار ليس من أجل الولد يضيع نفسه وبعدين يصير فقير وإلى آخره، من أجل إيش؟ لا يضيع دينه رأس ماله. هذا الذي يحب الله أن تستحضره، وليس فقط الدنيا، إن الدنيا زائلة وهي دار ممر، والآخرة هي الحيوان الحياة الكاملة فيها لو كانوا يعلمون، وهي دار المستقر. علم أن يتزود من مستقر، يعني من مره إلى مستقره، وأن يتأهل هذا الولد ليوم العرض على ربه. واقصص عليه القصص، اقصص عليه القصص كقصة يوم الظلة، كل يوم بعد العصر مع بناتك في الشاي أو النزهة، يا بنات يا أولاد تعرفون وش يوم الظلة؟ لا يا أبوي ما نعرف. تعرفون من أصحاب الأيكة؟ الله ما نعرف. أصحاب الأيكة قوم شعيب، يوم الظلة ما تلوت عليكم في المنبر، يوم عظيم، عذاب يوم عظيم، عذاب عظيم عظيم. يعني دخلهم الحر في بيوتهم وخرجوا وشافوا أصحاب وتنادوا هنا برد برد، وجمعوا نزل عليهم حريق حرقهم، لأنهم كانوا يعصوا الله بالشرك، وكانوا. هذه القصص مهمة في القرآن، تتلوها على أولادك في الإجازات، وتبين لهم إيش كان عاقبة الولد اللي نشأ في طاعة الله، يحفظ القرآن ويحفظ حلقات العلم. أروى أنه يظل الله تظله، شاب نشأ في طاعة الله، ليش ما تشاف طاعة الله تولد؟ فجأة تلقى نفسك عمرك 40 ها أو 30، ما أصبحت شاب نشأت في طاعة الله، كنت في غفلة. فلو نشأت بين 30 ما دخلت في الحديث، فانشأ من الآن على طاعة الله من صغرك، من 14 من 15 هكذا. كل سبع يظلهم الله، شاب نشأ طاعة الله. إيش معنى يا ولد تنشأ طاعة الله؟ من يقول من أولادي طاعة الله؟ يعني أبوي يحفظ القرآن، أيوة، ونسيت الصلاة، ويحافظ على الصلاة ومينام عنها، جزاك الله خير يا بنتي. هذه المجالس نعمرها في الإجازة، هذه المجالس بقضية داخل بكياس، إيش بي؟ ملا بطول إجازة مشاوي ومدري شلون، وقعد الولد بعد بكياس، ولا علم ولا حلم، بس الله العافية. والإجازة بكياس داخل وكياس خارج، ملا بطولهم ولم يعطي الحظ حظا لفهومه، ملا بطولهم صحيح وهم يفهمون الشريعة. وثم في إخوان مسلمين، عرف الإخواني ولد منهم، إخواني إخواني معنا سوري سوري وش رأيك اللي يقول يجوز الاستغاثة بالأموات؟ إيش معنى استغاثة بالأموات؟ من؟ ألق الأسر عليهم زي يعقوب، ما تعبدون بعدي كذا، دخل القضية تروح الإجازة كلها، ولا سؤال لقيته عليهم في جلسة. أعوذ بالله، ترى في حظ من الدنيا في قلوب الأباء، ولا هو نفسه غافل ويغفل ولده معه، هو غافل يقول أبي الإجازة أنا استمتع بعد، يلا أنا انبسط، هو عنده غفلة، هو باقي الشيء يعطيه، هو نفسه عنده غفلة، يبي ينبسط ويسولف عياله ويمزح، ما قلنا شيء، لكن مكر الوقت، قسم الوقت، قسم الوقت كله خليته له لعب. وإذا جاءت الزوجة الصالحة تقول يا شوف يسمعوا لك الفاتحة في عمل غلط، سمعت ولدي يقرأ المغرب قرأ الفاتحة، إجازة يعني شباب. يا مهمل والله خاف أن الله يعذبك، أن قرقوا الله أنفسكم وهديكم نارا، وانت ما وقيت، جاتك الشكوى من زوجتك على الولد ما يعرف يقرأ فاتح، هلا الآن إجازة في المدارس إن شاء الله، ما يبي يكلف نفسه يعلم ولد الفاتحة ويشوف أخطاءه فيها ويسوي مجلس واحد بس اللي داخل بكياس وطالع بديون. الشيخ خاف الله، بس الدنيا لن تدوم لك، ما يدوم لك إلا هذا العمل الصالح، تربية عيالها على السلامة في دينهم ودنياهم. وحينئذ تعليمهم كان في المسألة الرابعة الأمانة، فرصة في هذه الإجازة، لأن الولد صار عنده فراغ، وش بيسوي؟ الأيام هذه ما تعطيه مصروف مدرسة، لا مانع تعطيه مصروف إجازة، لأنه بيصير طول الوقت هو وين؟ في الشارع، يمكن في العصر وأنت في عملك أو شيء، بيدخل يسرق من البقالة فاضي ما عنده شيء، وما عنده مصروف مدرسة ولا أكل، والأم نايمة سهرانة ويبياكل،
وشفت بعيني أنا أولاد يدخلون وكان بقال يا الله أذكر اسمه أبو معن قال ولا صغير كيفي أنت حساسة إيه الصبي يطلع تعال ما في كاميرات وقتها والله ما كان في كاميرات تعال طلع السكرين جيبها وطلع حلويات كيف أنا أقول كيف الله بذكي ذكي يعني وش ذكاؤه الحين لما يدخل لك صبي شكله مهربل كذا يعني مو ولد نعمة يعني شكله شيء يعني يدخل يطوف يطوف ويطلع من غير أكياس وش معناها ها فيشك وفعل يطلع فرصته صحيح فشفته يسحب ولد بتاعك فأنا قلت فأنا مكان ما اشتريت شيء ولا ريال وريالين تعال يدخل يدفع أخوات أذكر يطلع الأيس كريم البسكوت ويطلع من الدشور ويطلع إذا حكم مسروقات العيال لها جانبين في الأيام الجزاء أول إذا كبروا يجب أن يردوا المظالم إذا كبروا بلغوا ثانية قد تكون على والد تبعة أنه ما علمهم الأمانة كان السلف يقولون في صحيح البخاري يمكن مر معكم يمر معكم في دراسة المغرب كانوا يضربوننا على الأمانة أذكر أنا شيخ قصته أعطى ولدي 5 ريال قال خلاص 3 ريال يا ولدي ما عندي صرف الآن مصروف 3 ريال والجد اليدين جاء الولد مرتباك الولد عارف أنك الولد الوالد وريالين ضاعت أبوي ويضربوا على الأمانة ما عاد ترك ريال بعد ما ضربوا على الأمانة كان يضربون على الأمانة فينوا معنى الأمانة بئسة البطانة الخيانة نعم فعليه أن يرد المظالم إذا كبر وعلى الولد تبعه أنه قاعد ساعات بزعم عنده عمل ولد ما عنده مدرسة وقت الناس نايمين وقت الناس يقوم قومة وفرصة يدخل هلبو سو ماركت ويحش جيوب ويجيك طالع واليوم الخزي أكثر صارت كاميرات تعال يا والد ولدك سرق صعبة أن الوالد يعني موش كل حالة كل حال والآن ولد نوح ما لا إليام نوح سوى اللي عليه لكن كلاما في المفرط مع ولده المسألة الحين أصبحت الآن السادسة الأم اتفق مع الأم وشوف يا أم فلان ترى أنا عندي عمل أنت عارف الكلام والولد في إجازة لازم نتفق الآن على تبادل الدور كما يقال بلغة العصر الثقافية في إصلاح الولد أنت ورديتك معهم لما نكون في العمل اتصلي بي أول بأول ولد تشوف طلع ترى نعم ولد كذا وتصحيه للصلوات ولو بالموية ولو بالجر حتى لو كان سهران وإذا جئت وإذا جاء الوالد ودخلت المرأة ترتاح شوي يقعد معهم هو يتناوبون على أولاد في الإجازة مرة هو كاتفون ليش الشيطان حريص على الطلاق ما تكون مثل هذه المناوبة والمراقبة يضيعون الأولاد ما تفتح تطلق أنت بنعم بك يا الله يعني يدمر بيت الطلاق فما يكون هذا التعاون يستغلون هذه الفجوة الأولاد ويشرحون يمرحون في المنكر أبوه ما فيهم بالبيت زعلان من أمه طلق الأمه يتخرجون تجار مخدرات ضعفاء في الدراسة لذلك لا تجعل الطلاق حل اصبر ولو للعيال هؤلاء ما لم يكن شيء لا تستطيعه حينئذ حتى ما يكون للصبر مجال يعني. طيب وحينئذ نختم بهذه المسألة استحاب الولاد في الولائم تجني على ولدك وأنت قدوة له يوم ما يذهب معك وليمة وفيها منكر كالطرب ورفع الصوت به وإلى آخره وتجلس وإيش تعلم منك الولد الكلمة المعروفة عند العامة عادي أبوي كان قال ابن تيمية من دعي لعرس أو وليمة وعارف نفسه ضعيف ليس له قدرة على إنكاره فلا يجزي له الحضور، يعني إلا مع الإنكار. طيب حضر وأنكر يجزي له الحضور؟ حضر وأنكر يجزي له الحضور؟ يجزي له البقاء؟ إذا تغير ما يجي يقول لهم يا أخي ما يجوز الله يهديكم ويجي يمسك ويسمع الطلب. أي نعم. ثم يتمادح سبحان الله، الفتن يرقق بعضها بعض. كنت أسمع من كثرة ما أدمن بعض الناس ذلك في الولائم يمدحون شخص قال هذا أحسن واحد أفضله، الناس مع الدق والهذا يقومون يجون وهذا يقول هذا رجل راكد صح يجلس، ما أقول لك لا، لكن شوف تفاعله، تفاعله عند الطرد إصبع واحد حرك بس وهز بسيط الرأس. يا الله، أما نخشى أنه يقول أمثلهم يقول ما نوارها آخر زمان. مدح ذا ليش؟ إنه ما يجنن وقت ويهيج فقط يضطرب بيش بركاته. فحينئذ روى النسائي وغيره أن امرأة أن علي دعاه رجل فدعا رسول الله أو قالت فاطمة ادعو رسول الله فجاء، فخرج الرسول لم يدخل وليمة، فقالت فاطمة سلم ماذا رجع أبي، فقال يا رسول الله لماذا رجعت، قال ما كان نبيا يدخل بيت مزوقا، فكان في حق النبي هذا لا يصلح فترك النبي الحضور. نسأل الله أن يصلح أولادنا، ولا تنسوا القصص قبل النوم، نومون بعد العشاء جذبوهم بالقصص، امسك البداية والنهاية ولخص قصة نوح قصة مريم، وأسلوب شيق بعيد عن الإسرائيليات المنكرة، وعلم الولد أنه يقرأ قصة نوح هو نفسه يصير سيد الحلقة، قل قص علينا ولدي قصة نوح اقرأها اقرأ كان نوح كذا كذا أي شيء حتى لو كسر الكلام مشى شوي شوي حتى يتعلم أنه يكون في مجلس علم يستجيب قصة الأنبياء في القرآن، كيوم الظل ما هو كيوم ما معنى الريح صرصر عاتية إلى آخره. نسأل الله أن يهد عيالنا ويصلحهم وأن ينور قلوبهم بالعلم النافع وأركانهم وألسنتهم بالعمل الصالح والأقوال والأفعال الموافقة لهدي السلف الكرام. اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم واهدنا لنهديهم سبل السلام. نعم اقرأ.